إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. ففي كل مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فهذا الرجل قد جاء طالبا من النبي صلى الله عليه وسلم وصية جامعة تجمع له خصال الخير وتبعد عنه مواطن الشر، تنفعه في دينه ودنياه، ترسم له طريق الهدى والتقى والصلاح. فأعظم الوصايا وأنفعها وأشملها للعلم وصايا الله عز وجل للعباد، ووصايا نبيه الكريم للأمة. ومثال ذلك قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وأما وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للأمة فكثيرة منها ما رواه العباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذا يا عباد الله من كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم للأمة وشفقته بها ورحمته لها. ولذا من سمع الله عز وجل يوصي بشيء أو يوصي نبيه صلى الله عليه وسلم بشيء فليرعه سمعه وليجمع له قلبه وفؤاده وليتمسك بهذه الوصايا وليغض عليها بالنواجذ، ففيها الخير والهدى والنور والصلاح والفلاح. عباد الله، لقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، قال له: لا تغضب، لأن الغضب رأس الشر والزلل وبوابة الإثم والخطر، فبالغضب أريقت الدماء وقطعت الأرحام وصرمت حبال المودة والإخاء وحلت العداوة والشحناء، فكان التحرز منه جماع كل فلاح وأصل كل نجاح. ولذلك قال الصحابي الذي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بترك الغضب: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله. وقيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. قال: ترك الغضب، والغضب يورث الظلم والبغي والعدوان، ومن أسباب التعدي بالقتل والضرب والابتهام وغير ذلك من المعاصي التي توجب غضب الرب تعالى وسخطه. فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منه علي. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. قال ابن القيم رحمه الله: دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: باب شبهة أورثت شكا في دين الله، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته، وباب غضب أورث العدوان على خلقه. فالواجب على المسلم أن يدفع عنه أسباب الغضب بالتخلق بالحلم والصبر على الأذى، والتغافل عن الإساءة بالصفح وبذل الندى، يرجو الأجر والثواب من الكريم الوهاب. قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإن وقع عليه الغضب واشتد فليجاهد نفسه في حبسه ولا يحتد، وليتذكر عظيم ما ادخره الله تعالى لمن كظم غيظه وأطفأ غليله وأظهر حلمه جميله. قال تعالى في وصف عباده المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. عباد الله، لا بد للمؤمن من الأخذ بالأسباب الشرعية والآداب المرعية التي تسكن غضبه وتدفع عنه أثره وتبعده، فلقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها. فمن ذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الآداب أن يغير هيئته عند الغضب، فإنه يسكنه ويهدئه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، وإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. ومما يشرع عند الغضب أن يسكت فلا يتكلم بكلمة يندم عليها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. قال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر. وقال يزيد بن أبي حبيب: إنما غضبي في نعلي، فإذا سمعت ما أكره أخذتهما ومضيت. وقال ميمون بن مهران رحمه الله: إذا غضبت فامسك لسانك ويدك. وأيضا ومن الآداب أن تعلم أن القوة في كظم الغيظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح، وأما المغلوب حين غضبه فليس هو بشجاع ولا شديد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه ومن توكل عليه هداه. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الغضب منه ما هو مذموم منهي عنه، ومنه ما هو محمود مرغوب فيه. فالغضب المحمود كالغضب عند انتهاك محارم الله وتضييع أوامره. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمة، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. كما غضب أيضا صلى الله عليه وسلم لما خاض الناس في القدر، وغضب لما طعن في عرضه وغير ذلك. وغضب موسى عليه السلام واشتد غضبه على قومه حين عبدوا العجل من دون الله، قال تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان عسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يغضبون إذا انتهكت المحارم أو عمل بخلاف السنة أو أحدث أحد بدعة في الدين. فالواجب على المسلم إذا رأى منكرا أن يغضب لله تعالى فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإنه دليل على إيمان صاحبه وغيرته وطهارة قلبه ونقاوته. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن يا عباد الله، لا يجوز أن ينتقل المرء من الغضب المحمود إلى الغضب المذموم فيتجاوز بذلك حدود الشريعة ويتعدى ما أمر الله به أو يرتكب ما نهى الله عنه لأجل عاطفة الغيرة على محارم الله، فيقع فيما حذر الله ورسوله منه من الغلو في دين الله. فالعاطفة عاصفة ولا بد أن تضبط بالشرع الحنيف. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ولي عهده لهداك، واجعل عملهم الصالح في رضاك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين.